بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وصلنا عند حديث عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة. اقرأ يا شيخ.
عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو ببياض إبطيه.
نعم، هذا الحديث فيه بيان ما يفعل أو يفعل باليدين عند السجود، ما يفعل باليدين عند السجود. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة، وهو عبد الله بن مالك ابن جندب الأزدي رضي الله عنه. وبحينة اسم أمه، اسم لأمه بنت الحارث ابن عبد المطلب. فإذا قيل عن عبد الله بن مالك ابن بحينة فإنه يقرأ مالك بالتنوين، وابن بحينة بدل من عبد الله لا من مالك، ويكتب ابن بحينة بالألف، ابن هذه تكتب قبلها ألف، ابن بحينة، لأنه نسب إلى أمه، ولأنه ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله. ومثله عبد الله ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول. وعبد الله صحابي، وأبوه صحابي، وأمه صحابية، أسلم قديما وكان ناسكا فاضلا، وهو ممن روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن سعد أنه نزل بطن ريم. وصلت الحديث يا شيخ؟ نزل بطن ريم، يعني من أودية العقيق، على 30 ميلا من المدينة. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة هبط بطن ريم ثم قدم قباء. مات ابن بحينة في بطن ريم 56 على أحد الأقوال. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. وهذا الحديث فيه بيان ما يفعل أو يفعل باليدين عند السجود. فقوله قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه. إذا صلى يعني إذا سجد، إذا صلى يقصد بالصلاة هنا ماذا؟ موضع السجود. وقد ورد بهذا اللفظ عند مسلم من طريق آخر: فرج بين يديه، أي باعد بين يديه، أي عضديه، وعضديه مثنى عضد، وما بين المرفق إلى الكتف، يعني هذا العضد نسميه إيش الآن؟ من هنا الكتف إلى المرفق، هذا يسمى إيش؟ هذا العضد. فيباعد بينه حتى يبين بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، كان يباعد هكذا. وهذه بالأخص للإمام، أنه لا يكون بجواره أحد، وللمنفرد إذا صلى لوحده. ولكن من يكون بجواره الناس فلا يضايقهم في رفع اليدين ويقول كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهو كان حتى يبدو بياض إبطيه، والإبط معروف وهو باطن المنكب، ويكون لونه أبيض، أبيض من لون بقية الجلد غالبا لاختفائه عن المؤثرات الخارجية من الهواء والشمس، وإنما كان يرى بياضهما لاحتمال أن شعر إبطي صلى الله عليه وسلم كان خفيفا فلا يتضح للناظر من بعد سوى بياض الإبطين، أو أنه كان صلى الله عليه وسلم ينتف إبطي حتى تبقى بيضاء. هذا الحديث فيه مشروعية إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة في ذلك، وذلك لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود، ويبتعد الساجد عن مظاهر الكسل والفتور. وهذه السنة مشروعة ما لم يؤذ من بجانبه، فإن حصل ذلك ترك المجافاة، إذا يؤذي من بجانبه فيترك هذه المجافاة، لأن درء المفاسد بإشغال المصلين أو إيذائهم أولى من جلب المصالح بهذه الصفة. قد ذكر بعض الفقهاء أنه إذا طال السجود وراء الإمام فله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال استعينوا بالركب. والصواب أنه مرسل، لكن يعرض معناه عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كيف يعتمد على المرفقين شيخ حجرف؟ الشيخ بجراح كيف يعتمد؟ كيف يعتمد
شلون يعني
على المرفقين على الفخذين كيف يعتمد في السجود؟
يمكن يلمهم حيل عليه.
أحسنت، يضم اليدين فيجعل اليدين ترتاح أي عند قربهما من الفخذين حال السجود، يتكئ عليهم، فيكون بهذا يعني جاء بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قيل أنه مرسل يعني هذا الاتكاء عليهم يعني. أما إن كان لوحده أو الآن تباعد يعني في فترة تباعد بين المصلين إيش يكون؟ يفرج التباعد، يستطيع الإنسان إيش، فإذا يعني وسع يديه بان بياض إبطيه أخذ راحته في السجود، واضح؟ لكن إذا كان الناس بجواره ويتضايق في إطالة السجود فيعتمد على وضع يعني يجعل يديه بجوار رأسه والمرفقين عند فخذيه في السجود، واضح الصورة؟ تصنع شيخ
اللي فهمت
شيخ. أحسنت، هكذا هذه يعني هذه فيها راحة لمن جربها للمرفقين. وهذا الحديث فيه عدم بسط الذراعين على الأرض إذ لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما، وقد ورد النهي عن بسطهما، وكذلك أن الإبط ليس من العورة لأنه بان في حال السجود، وأن من السنة الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم كما يقتدى بقوله. تقرأ حديث الذي
عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الصلاة في النعلين. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، وهو أبو مسلمة، سعيد بن يزيد ابن مسلمة الأزدي البصري القصير، سمع أنس بن مالك وأبا نضرة المنذر بن مالك والحسن البصري وغيرهم، وروى عنه شعبة وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية وغيرهم، وهو ثقة من التابعين، مات سنة 32 رحمه الله. قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، وقوله عن أبي مسلم سعيد بن زيد، سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان هذا الاستفهام يقصد به الاستفسار، وكأن أبا مسلم استبعد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في نعله لما قد يكون في النعلين من الأذى والقذر، غالبا كان يعني يسأل سؤال يعني يستفهم كأنه يستبعد هذا الفعل في النعلين. والنعلين مثنى نعل، وهو ما يلبس في الرجل لتتقى به الأرض، ولفظ نعل مؤنث وجمعه أنعل ونعال، مثل سهم وأسهم وسهام. وذكر العين أن في بمعنى على، أو الباء أي يصلي على نعليه أو بنعليه، يعني على نعليه. قال نعم، وهذا نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، وهو قائم مقام الجملة المفيدة، يعني كأنه قال ماذا؟ نعم صلى في نعليه. إذا كان السؤال وأجبت بنعم أو لا، فهو يقوم هذا يعني الجواب مقام إيش؟ مقام الجملة، لا يلزم أن تأتي بالجملة كاملة، يعني هذا فيه بلاغة اللغة العربية واختصار الكلام من البلاغة. نعم، فنعم هذه جواب كأنك قلت نعم صلى في، فهكذا يقول نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، وهو قائم مقام الجملة المفيدة، فكأنه قال يصلي في النعلين، فسدت نعم مسد الجملة وأغنت عنها، وهذا من محاسن الكلام. وهذا الحديث فيه حرص السلف الصالح على التثبت في العلم والاستزادة منه حتى في الأمور التي قد يتساهل فيها. الآن لو تصلي، ونشاهد هذا في الحرم مثلا، وهو غالب أن يصلي الإنسان بنعليه، بالنعلين تجد إيش؟ تجد من ينكر عليك، بل تجد بعضهم مستقيم، بل تجد الآن في الهواتف يصلي يقول انظروا هذا كيف مستقيم ويصلي بنعليه. وإذا أتيت إلى السوق مثلا، أو تجد الناس ترمي نعالهم يمين ويسار، والسنة أن يصلي على نعليه، هذه هي السنة، يصلي وهو يعني لابس للنعلي. وهذا فيه مشروعية الصلاة في النعل، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك، لكن منهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بالجواز، معللا بأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. ولبس النعال في الصلاة وإن كان من ملابس الزينة، إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر بها عن هذه الرتبة، يعني أن تكون كمال الزينة النعال، لأنها كثير ما تلامس أرض بها نجاسات. وإذا تعارضت مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. ولعل من قال بالاستحباب يرى أن الأحاديث الواردة في الأمر بالصلاة بالنعال تقوى باجتماعها، يعني ضعيفة لكن إذا اجتمعت ارتقت من الضعيف إلى الحسن، هذه طريقة يعني المحدثين، من المحدثين الشيخ الألباني رحمه الله كان يرى الحديث الضعيف إذا كثر الطرق روية من عدة طرق وكلها ضعيفة فإنها ترتقي ارتقاء الحسن. قال يعني رواه عدد من الناس من الصحابة أو رووا هذا الحديث، فيدل أن هذا الحديث يعني يرتقي من الضعيف إلى الحسن. وبعض أهل العلم قال الضعيف ضعيف سواء يعني كثر الطرق أو غيره، فبعض أهل العلم، لذلك بعض يعني المحققين يعني يقول أن الألباني يوصف من الدرجات في التحقيق من التساهل، بخلاف من يقول أنه متشدد في آرائه على تحقيق الأحاديث لهذا الشيء، وهو تحسين الحديث الضعيف إذا يتعدد الطرق روي من عدة طرق يعني من عدد من الناس. فيقول الشيخ هنا الشيخ عبد الله الفوزان أن لعل من يرى ذلك أنه يرى صحة الأحاديث باجتماع الطرق باجتماعها، وإلا فهي أحاديث معلولة. والثابت في الصلاة بالنعال هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها الأمر بالصلاة فيها. وأما إذا كانت المساجد مفروشة كما هي الآن فإنه لا يصلى بالنعال لما يلي: أولا أن المساجد لا تسلم من تلويث يعني فرش هذه المساجد، لأن الفرش سريعة التأثر باللون والرائحة. ثانيا أن الغالب على الناس الغفلة عن العناية بنعالهم حين يدخلون المسجد، لا سيما إذا اعتادوا دخول المسجد بها، فإنه مع طول الزمن تضعف عنايتهم بها. ثالثا أن الصلاة في النعال قد تؤدي إلى مفسدة، وهي مفسدة الشقاق والنزاع، لأن كثيرا من الناس يستقبح هذا الفعل. نعم لو كانت المساجد كما مضى مفروشة بالرمل فإن الاستحباب متجه عند من يقول به، لكن لو صلى الإنسان في نعليه في موضع صالح لذلك، كأن يكون في المسجد يكون المسجد غير مفروش، يعني مكان بالمسجد غير مفروش، مثلا امتلأ المسجد ويصلون الناس خارج المسجد، فيصلي بماذا؟ بنعليه. أو مصلى العيد مفروش برمل، أو في صحراء، يعني الآن بعض في مصليات يكون رمل، مصليات الطرق يعني ترونها هذه مصليات السفر التي تكون يعني حوطة من الصخر وبيسطها رمال، أو يكون فرشة لكن بالية فيها تراب فيصلي بنعليه، أو يكون خرج لنزهة فلا بأس أن يصلي نعليه. ساحات الحرم الآن بالنعليه، هذه مواضع يصلي فيها الإنسان بالنعليه. وهذا فيه مشروعية السؤال عن العلم، وأنه يكفي في الجواب نعم فقط، وهذا قد مضى معنا. أقرأ الحديث الذي لي.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
نعم، هذا الحديث فيه حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. وهذا الحديث قال كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي يعني صلاة الظهر أو العصر، لما ورد عند أبي داود من حديث أبي قتادة قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه. وفي رواية لمسلم يؤم الناس، يعني صنع ذلك وهو إيش يؤم الناس. كان يصلي لم يقل يعني كان يصلي، لم يقع هذا الفعل إلا مرة واحدة، ففيه ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل على التكرار مطلقا، يعني أنه إذا جاء فعل ماضي كان وبعد فعل مضارع قالوا غالبا أنه يدل على إيش؟ على التكرار والاستمرار، وقد لا يدل على الاستمرار، قد يدل على أن فعله مرة واحدة، لذلك قالوا أن كان يصلي يدل على أنه قد يدل على التكرار والاستمرار وقد يكون مرة واحدة، والدليل هذا. وهو حامل أمامة، حامل أمامة يعني وأمامة وهي بنت أبي العاص ابن الربيع، ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، تزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة، بوصية منها، بوصية ممن؟ من فاطمة رضي الله عنها، ثم تزوجها بعد وفاة علي رضي الله عنه المغيرة بن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، وماتت عنده. بنت زينب ونسبها إلى أمها لشرف نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لأن أباها كان مشركا آنذاك، يعني لماذا لم يقل بنت أبي العاص؟ قالوا أهل العلم قالوا نسبها لأمها لشرفها لأنها ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فنسبها إليه، وقيل أن نسبها إليه لأن كان آنذاك عند إخباره بهذا أنه كان مشركا، وللنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان مشركا، وزينب هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرى بناته، وقيل أكبر أولاده، إذا قلنا أولاد يدخل فيهم ماذا؟ الذكور والإناث، أكبر أولاده زينب، ولدت وللنبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، وزوجها ابن خالتها أبا العاص قبل البعثة بيسير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم هاجرت وتركته على شركه، واسمه لقيط بن الربيع ابن عبد العزى القرشي العبشمي رضي الله عنه، وأمه هالة بنت خويلد أخت من؟ أخت خديجة حسن بنت خويلد ابن أسد، أخت خديجة لأبيها وأمها. أسلم لقيط قبل الفتح في المحرم 7 وهاجر فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الزينب، وتوفي أبو العاص في المدينة في ذي الحجة سنة 12، وماتت زينب سنة 8 من الهجرة ولها 30 سنة. ولدت عند النبي صلى الله عليه وسلم له كم سنة؟ 30 سنة. وتوفيت لما وصل عمرها كم؟ 30 سنة. هذا ربط الشيء بالشيء حتى يضبط التاريخ. ولدت النبي صلى الله عليه وسلم عمره 30، وتوفيت عمرها يعني 30 سنة. وغسلتها أم عطية رضي الله عنها مع أخريات، وهذا سيأتي معنا في كتاب الجنائز. قال: ولأبي العاص، والتقدير بنت لزينب ولأبي العاص، ونسبتها ثانية يعني لأبيها، فيه مراعاة للأدب في نسبتها له لبيان أنه أبوها الحقيقي. فإذا سجد الآن كان يصلي وهي معه، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وهذا يغفل، يعني إذا قام، أي قام من السجود إلى الركعة التالية حملها، وإذا سجد وضعها على الأرض. هذا يغفل عنها بعض الناس. إذا كان معك صبي صغير كثير الحركة أو كذا، ماذا تصنع؟ ها؟ تحمله معك، تجعله بجوارك تمسكه وتحمله معك، وإذا سجدت تضعه، وإذا قمت تحمله معك. إذا كان بجوارك لا يتحرك، ولو كان يعني لا يخاف ولا يزعج من بجواره، وتكون في هذه الحركة أذين لك فيها. واضح؟ لكن الإنسان لا يتقصد أن يحضر إلى المسجد بصغار يؤذون الناس كثيرين الحركة. طيب إيش يصنع؟ يأتي إلى المسجد أو يجلس في بيته يصلي. يعني بعضهم يقول: والله أمه في يعني مشوار في كذا، وأنا عند الصغار واجيبهم معي. إذا كانوا يؤذون المصلين يعذر يجلس في مكانه يصلي في مكانه، إذا كانوا يعني يؤذون المصلين. قل أن واحد جاب أحد الصغار عنده، بس أنه صغير شوي يعني في حركة ويدل البيت، ويقول شال كل عقل المصلين وضعها عند الباب وراح للبيت. يوم طلعوا كل واحد يقيس شوف عقال هذا ولا لا، جمعهم لهم عند الباب. هذا يؤذي الناس. هذا الحديث فيه أن العمل المشابهة لهذا الفعل لا يبطل الصلاة، أن العمل المشابه لهذا الفعل لا يبطل الصلاة. يعني إنسان تحرك حركة يسيرة للصلاة لا تبطل الصلاة. يعني إنسان عدل الغترة أو حرك، يعني هذا لمصلحة الصلاة. فهذه لا تبطل الصلاة. أما إذا كانت الحركة كثيرة فإنها تبطل الصلاة. واضح يا إخوان؟ وذكروا كذلك يعني أهل العلم أن الشوكاني رحمه الله كان له عمامة، كان يؤم الناس، فسقطت هذه العمامة فحملها على رأسي، فالناس كأنهم ماذا؟ استنكروا هذا، كيف هذه الحركة تحمل العمامة؟ فقال كلمته المشهورة: أخذ العمامة أهون من حمل أمامة. واضح؟ أخذها يعني أهون من حمل أمامة، وهي كثيرة حركة في الصلاة. فقال أهل العلم: الفعل، الأفعال التي تكون مشابهة لهذا فلا تبطل الصلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، وسواء كان إماما أم منفردا أو مأموما. وقد تقدم في رواية مسلم أنه كان يؤم الناس، وإذا جاز ذلك في حال الإمامة جاز في حال الانفراد، وإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة بالأولى. وهذا الحديث فيه جواز حمل الأطفال في الصلاة، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة ما لم تتحقق نجاستها، ولو كان محكوما بنجاستها لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة رضي الله عنه. وأن شغل القلب في مثل ذلك في الصلاة معفو عنه، إنسان يحمل الصغير هذا في حركة اليد، طيب هل القلب سينشغل؟ سينشغل، لكن هذا الشغل إيش؟ معفو عنه. وأن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته وملاطفته للصبيان جبرا لهم ولوالديهم، وهذا فيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم. لكن هذه البنت كم عمرها؟ صغيرة تحمل، لا تكون البنت كبيرة. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة. وفيه يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها، حيث أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا الكثير المتفرق. أنا ذكرت قصة بس ذكروني بعد الدرس، أنا ما تصرح التسجيل. فيه جواز إدخال الصبيان المساجد، هذا الحديث فيه جواز إدخال الصبيان المساجد. اقرأ الحديث الذي لي عندك نفس الكتاب 397. اقرأ شيء.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
نعم، هذا الحديث فيه بيان المشروع في صفة السجود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، يعني كونوا فيه على العدل والاستقامة، وهو التوسط بين الافتراش والانقباض. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه هكذا في العمدة بالباء، ولا يبسط ذراعيه، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بالباء الموحدة الساكنة، وهو رواية ابن عساكر. وعند الأكثر كما ذكر الحافظ: ولا ينبسط بنون ساكنة. ولأبي ذر عن الحموي: ولا يبتسط. عندنا يبسط وينبسط ويبتسط بمثنى بعد موحدة، يعني نقطتين، هذه تسمى إيش؟ مثنى. موحدة يعني نقطة واحدة. وجاء في رواية عند مسلم: ولا يتبسط، ومعناها لا يتخذ ذراعيه بساطا. ولا هنا ناهية، وإن جاءت الرواية بالرفع فهو جائز، على أن لا نافية، والنافية أبلغ، والنفي أبلغ من النهي. والمعنى: ولا يمد أحدكم ذراعيه على الأرض بحيث يجعلها كالباسط أو كالبساط والفراش. ذراعي مثنى ذراع وهو الساعد. أين الساعد؟ السواعد، هذا السواعد. يجعلها على الأرض وهو من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الأوسط أو الوسطى. انبساط الكلب يعني مثل انبساط الكلب، مثل انبساط الكلب. والتقدير ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب، فهو مثل قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا. وإضافة الانبساط إلى الكلب لقصد التنفير منه، يعني ماذا يقول انبساط الكلب فعل كذا، يعني فعل لينفر من هذا الفعل. والأمر وهذا الحديث فيه الأمر بالاعتدال بالسجود، وهو اعتدال الظهر فيه، وذلك بأن يكون الساجد على أكمل هيئة من النشاط، والتباعد عما يشعر بالتهاون والكسل وقلة الاعتناء بالصلاة. ويتم الاعتدال بوضع المصلي كفيه على الأرض ورفع ذراعيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا، لكن هذا مقيد بما إذا لم يؤذي من بجواره، فهي سنة إذا تيسر فعلها. فإذا تأذى من بجواره جافى بقدر الذي لا يحصل به ضرر. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. قال ابن رجب: هذا يشعر بحكاية الإجماع عليه، وهو قول جمهور العلماء، وأن المصلي منهي عن بسط ذراعيه على الأرض حال السجود. وقد حمل النووي وغيره هذا النهي على التنزيه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا للنهي وصلاته صحيحة. واضح؟ صلاته إيش؟ صحيحة، لكن فعله مسيئا لأنه ارتكب لهذا النهي. وقال هذا النهي على التنزيه، والقول الثاني يعني ليس إيش؟ ليس للتحريم، تنزيه يعني إيش؟ يعني يكره هذا الفعل. حمله هذا النووي، هذا القول الأول، أن وضع الذراعين إيش؟ مكروه، يعني فعله مسيء أخطأ، يعني إذا وضع الإنسان وضع خطأ يعني إيش يقصد به؟ لا يقصد أن الصلاة باطلة، أن هذا يكره هذا الفعل، هذا القول. والقول الثاني أن النهي للتحريم لأنه الأصل فيه ولا صارف له. وقد تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وقد تقدم أيضا أن بعض الفقهاء ذكروا أنه إذا طال السجود وشق على المصلي رفع ذراعيه أن له أن يعتمد على ركبتيه فيضع ذراعيه عليهما. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. هذا الحديث مرسل لكن يعضده عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد جاء عن بعض السلف أنهم أجازوا مثل ذلك، وأيضا أنه لا يليق بالإنسان الذي كرمه الله وفضله أن يتشبه بالحيوان، لأن الله تعالى لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مجال الذم، كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله أو بآياتنا، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وإذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذموما ففي الصلاة من باب أولى. وهذا الحديث فيه جواز إضافة الشيء الخسيس إلى أهله لقصد التنفير منه. نقف ونذهب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you.